بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس سلسلة دروس في أحكام الصيام يلقيها على مسامع إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القباب المغربية، فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات دورة شبكة إمام دار الهجرة العلمية الرمضانية الثالثة، سائلين من المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، جملكم الله بالاستمساك بدينه وشرعه إلى الممات. ألتقيكم هذا اليوم في لقاء جديد بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بصيام المريض والمريضة، وسوف يكون الكلام عن هذا الموضوع في عدة مسائل، فأقول مستعينا بالله جل وعلا. المسألة الأولى وهي عن إباحة الفطر للمريض في أثناء عن إباحة الفطر للمريض في شهر رمضان. الفطر للمريض في شهر رمضان مأذون فيه شرعا بنص القرآن العزيز، حيث قال الله جل وعلا في آيات الصيام من سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأجمع على إباحته له العلماء، وقد حكى إجماعهم ابن حزم الظاهري وابن رشد الحفيد المالكي وابن هبيرة الحنبلي وابن تيمية والخطيب الشربيني الشافعي وابن عابدين الحنفي وغيرهم. ووردت في إباحة الفطر له أحاديث، إلا أنها ضعيفة، ونص القرآن كاف في ذلك. ومن رحمة الله بالمريض وسعة فضله عليه أن كتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إن كان طريقا. الوقفة الثانية وهي عن ضابط المرض الذي يبيح الفطرة للمكلف في شهر رمضان، ذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى أنه ليس كل مرض يبيح الفطرة لمن حصل له، وإنما يبيح الفطرة المرض الذي يضر بالصائم أو يضر بالصائم من جهة أنه يجهده ويتعبه أو يزيد بسبب الصيام أو يؤخر الشفاء أو يتأثر معه شيء من أعضاء البدن أو تزداد بسببه أمراض أخرى أو يحتاج معه في النهار إلى أخذ علاج. وأما قول من قال أن كل ما يطلق عليه اسم المرض فإنه يبيح الفطر، فلا ريب أنه قول ضعيف، لأن بعض الأمراض تكون كبيرة إلا أن حال صاحبها مع الصيام كحال الصحيح. ومن أمثلة ذلك المقعد أو المشلول أو الذي به كسور، وقد ذهبت عنه الآلام ولا يحتاج إلى أخذ أدوية، وقد نسبه. ومن الأمراض ما يكون يسيرا إلا أنه يتعب الصائم ويجهده ويحتاج حينها إلى أخذ دواء حتى يخف الألم، لا سيما إذا كان هذا المرض حصل حديثا. وقد نسب هذا إلى أكثر أهل العلم، نسبه إليهم البغوي بتفسيره، والبغوي الشافعي بتفسيره، وابن عطية الأندلسي في تفسيره، وابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وأيضا نسبه إليهم العلامة العثيمين، ونقل أبو عبد الله ابن مغلس في كتابه الفروع، وابن قاسم في كتابه حاشية الروض المربع، اتفاق الأئمة الأربعة على اتفاق المذاهب الأربعة على ذلك. ويدل ويترجح هذا القول من جهتين: الأولى أن الله سبحانه وتعالى حين ذكر الرخصة للمريض في الإفطار أتبع ذلك بذكر العلة، وهي التسير عليه ودفع العسر عن، حيث قال سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الثانية ان من كان الخوف لا يجهده ولا يضر به فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم، يلزمه الصوم ولا يجوز له الإفطار كالصحيح، بل قد نقل أبو بكر الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على مختصر الطحاوي اتفاق أهل العلم على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم لا يبيح الإفطار. الوقفة أو المسألة الثالثة وهي عن المريض الذي يجهله الصوم ومع ذلك يتحامل على نفسه في شهر رمضان فيصوم، إذا تحامل المريض الذي يجهده الصوم على نفسه فصام مع الناس فإن صيامه صحيح ومجزي به، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن عبد البر المالكي، وابن حزم الظاهري، وابن هبيرة الحنبلي، وابن قاسم الحنبلي. إلا أنه يكره له أن يشق على نفسه ويصوم، بل يستحب له أن يفطر لأن هذا أرفق به. وقد نقل اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك كما حكاه المحلي الشافعي. بل حكاه العلامة بن مفلح في كتابه الفروع إجماعا، وكذلك حكاه علاء الدين المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى. الوقفة أو المسألة الخامسة وهي عن أحوال المريض مع صوم شهر رمضان. المريض له أحوال ثلاثة مع صيام شهر رمضان. الحال الأول أن يكون مرضه مزمنا لا يرجى الشفاء منه، ويضر به الصوم أو يشق على صاحبه ويتعبه، وهذا يباح له الفطر بإجماع أهل العلم، نقله عنهم ابن المنذر وأبو عبد الله بن مفلح الحمداني. ويدل على هذا قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويجب عليه بدل الصيام أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، هذا هو مذهب أكثر أهل العلم. ويدل على ذلك ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عند قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة ولا يوخط إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم أو مريض يعلم أنه لا يشفى. ويشترط عند جماهير أهل العلم أن يكون عدد المتركين الذين يطعمون بعدد أيام الشهر، إن كان الشهر 29 يوما فيجب أن يطعم 29 مسكينا، وإن كان الشهر 30 فيجب أن يطعم 30 مسكينا. الحال الثاني أن يكون مرضه من الأمراض التي يرجى شفاؤه منها، فهذا ينتظر إلى أن يمن عليه ربه سبحانه وتعالى بالشفاء، فإذا شفاه قضى لا أفطره من أيام، لقوله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأجمع على ذلك أهل العلم، فنقله ابن حزم الظاهري وابن رشد المالكي وموفق الدين بن قدامة الحنبلي وابن حجر الهيثمي الشافعي. الحال الثالث أن يمرض المكلف في شهر رمضان فيفطر فيه ثم يموت قبل أن يقضي ما ترك صيامه من رمضان، وهذا لا يخرج عن حالين: الأول أن يتمكن من القضاء، أن يتمكن من القضاء بحصول الشفاء له، إلا أنه يفرط ويتساهل فلا يقضي حتى يموت. ومثال ذلك رجل أفطر في رمضان أسبوعا ثم عاش بعده 6 أشهر وهو بصحة وعافية ويستطيع القضاء، وبعد هذه الستة بعد هذه الستة أشهر يموت وهو لم يقل بعد، فهذا يعتبر مفرطا، لأن الله سبحانه وتعالى قد شفاه من مرضه وتمكن من القضاء إلا أنه لم يفعل، وهذا يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته أو من متبرع من أهله أو غيره. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، بل حكاه النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم إجماعا من أهل العلم، وذكر أبو الحسن الماوردي الشافعي وابن تيمية إجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه. وقد نقل الإطعام عن جمع من الصحابة، ابن عباس وابن عمر وعائشة، وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يعرف لهم في من الصحابة مخالف. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا. وصح عن عائشة أنها سئلت أن امرأة سألتها: إن أمي ماتت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكين. هذا هو الحال الأول. أما الحال الثاني فأن يستمر معه المرض حتى يموت وهو لم يتمكن من القضاء، ومثال ذلك رجل أفطر النصف الأخير من شهر رمضان بسبب مرض مبيح للفطر قد حل به، ثم استمر معه أي مرض سنة أو سنتين حتى مات وهو لا يزال مريضا دون قضاء، فهذا لا شيء عليه ولا على أهله، لا إطعام عنه ولا صيام. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، نقله عنهم الخطابي الشافعي والبغوي الشافعي، بل حكاه بعضهم إجماعا، وذكر بعضهم أنه قد خالف في ذلك قتادة. ولا يجب عليه شيء لأنه لم يفرط، ولأن حق الله سبحانه وتعالى وهو الصيام قد وجب عليه بالشرع، وهو قد مات قبل إمكان فعله، فسقط عنه إلى غير بدل كالحد. ذكر ذلك العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في كتابه حاشية الروض المربع. ويدل على هذا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت، قال ليس عليه شيء. المسألة الخامسة وهي عن المكلف ينوي صيام رمضان من الليل، ويمسك ويحصل له إمساك عن المفطرات في بعض نهار الصوم ثم يمرض في هذا النهار، هذا يجوز له أن يفطر وإن كان قد نوى الصيام من الليل وأصبح في بعض النهار صائما. وقد حكاه بعض أهل العلم إجماعا، حكاه أبو الحكم المالكي رحمه الله تعالى وكذلك علاء الدين المرداوي الحنبلي. هذه خمس مسائل تتعلق بالمريض والمريضة، ويدخل في المرض الإغماء، ولأن أحكام المريض المغمى عليه متعددة، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ذكرها في مجلس آخر. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس سلسلة دروس في أحكام الصيام يلقيها على مسامع إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القباب المغربية، فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات دورة شبكة إمام دار الهجرة العلمية الرمضانية الثالثة، سائلين من المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، جملكم الله بالاستمساك بدينه وشرعه إلى الممات. ألتقيكم هذا اليوم في لقاء جديد بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بصيام المريض والمريضة، وسوف يكون الكلام عن هذا الموضوع في عدة مسائل. وأقول مستعينا بالله جل وعلا. المسألة الأولى وهي عن إباحة الفطر للمريض في أثناء عن إباحة الفطر للمريض في شهر رمضان. الفطر للمريض في شهر رمضان مأذون فيه شرعا بنص القرآن العزيز، حيث قال الله جل وعلا في آيات الصيام من سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأجمع على إباحته له العلماء، وقد حكى إجماعهم ابن حزم الظاهري وابن رشد الحفيد المالكي وابن هبيرة الحنبلي وابن تيمية والخطيب الشربيني الشافعي وابن عابدين الحنفي وغيرهم. ووردت في إباحة الفطر له أحاديث، إلا أنها ضعيفة، ونص القرآن كاف في ذلك. ومن رحمة الله بالمريض وسعة فضله عليه أن كتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إن كان طريقا. الوقفة الثانية وهي عن ضابط المرض الذي يبيح الفطر للمكلف في شهر رمضان. ذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى أنه ليس كل مرض يبيح الفطر لمن حصل له، وإنما يبيح الفطر المرض الذي يضر بالصائم أو يضر بالصائم من جهة جهة أنه يجهده ويتعبه أو يزيد بسبب الصيام أو يؤخر الشفاء أو يتأثر معه شيء من أعضاء البدن أو تزداد بسببه أمراض أخرى أو يحتاج معه في النهار إلى أخذ علاج. وأما قول من قال أن كل ما يطلق عليه اسم المرض فإنه يبيح الفطر فلا ريب أنه قول ضعيف، لأن بعض الأمراض تكون كبيرة إلا أن حال صاحبها مع الصيام كحال الصحيح. ومن أمثلة ذلك المقعد أو المشلول أو الذي به كسور، وقد ذهبت عنه الآلام ولا يحتاج إلى أخذ أدوية وقد نسبه. ومن الأمراض ما يكون يسيرا إلا أنه يتعب الصائم ويجهده ويحتاج حينها إلى أخذ دواء حتى يخف الألم، لا سيما إذا كان هذا المرض حصل حديثا وقد نسب هذا إلى أكثر أهل العلم نسبه إليهم البغوي بتفسيره، والبغوي الشافعي بتفسيره، وابن عطية الأندلسي في تفسيره، وابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وأيضا نسبه إليهم العلامة العثيمين، ونقل أبو عبد الله ابن مهلس في كتابه الفروع وابن قاسم في كتابه حاشية الروض المربع اتفاق الأئمة الأربعة على اتفاق المذاهب الأربعة على ذلك. ويدل ويترجح هذا القول من جهتين: الأولى أن الله سبحانه وتعالى حين ذكر الرخصة للمريض في الإفطار أتبع ذلك بذكر العلة وهي التسير عليه ودفع العسر عنه، حيث قال سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الثانية أن من كان الخوف لا يجهده ولا يضر به فهو بمعنى الصحيح الذي يطلق الصوم، يلزمه الصوم ولا يجوز له الإفطار كالصحيح، بل قد نقل أبو بكر الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على مختصر الطحاوي اتفاق أهل العلم على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم لا يبيح الإفطار. الوقفة أو المسألة الثالثة وهي عن المريض الذي يجهله الصوم ومع ذلك يتحامل على نفسه في شهر رمضان فيصوم. إذا تحامل المريض الذي يجهده الصوم على نفسه فصام مع الناس فإن صيامه صحيح ومجزئ به، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره وابن عبد البر المالكي وابن حزم الظاهري وابن هبيرة الحنبلي وابن قاسم الحنبلي. إلا أنه يكره له أن يشق على نفسه ويصوم، بل يستحب له أن يفطر لأن هذا أرفق به. وقد نقل اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك كما حكاه المحلي الشافعي. بل حكاه العلامة ابن مفلح في كتابه الفروع إجماعا، وكذلك حكاه علاء الدين المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى. الوقفة أو المسألة الخامسة وهي عن أحوال المريض مع صوم شهر رمضان. المريض له أحوال ثلاثة مع صيام شهر رمضان. الحال الأول أن يكون مرضه مزمنا لا يرجى الشفاء منه، ويضر به الصوم أو يشق على صاحبه ويتعبه، وهذا يباح له الفطر بإجماع أهل العلم. نقله عنهم ابن المنذر وأبو عبد الله بن مفلح الحنبلي. ويدل على هذا قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجب عليه بدل الصيام أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. هذا هو مذهب أكثر أهل العلم. ويدل على ذلك ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عند قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ليست بمنسوخة ولا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم أو مريض يعلم أنه لا يشفى. ويشترط عند جماهير أهل العلم أن يكون عدد المتركين الذين يطعمون بعدد أيام الشهر، إن كان الشهر 29 يوما فيجب أن يطعم 29 مسكينا، وإن كان الشهر 30 فيجب أن يطعم 30 مسكينا. الحال الثاني أن يكون مرضه من الأمراض التي يرجى شفاؤه منها، فهذا ينتظر إلى أن يمن عليه ربه سبحانه وتعالى بالشفاء، فإذا شفاه قضى لا أبطله من أيام، لقوله سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأجمع على ذلك أهل العلم، فنقله ابن حزم الظاهري وابن رشد المالكي وموفق الدين بن قدامة الحنبلي وابن حجر الهيثمي الشافعي. الحال الثالث أن يمرض المكلف في شهر رمضان فيفطر فيه ثم يموت قبل أن يقضي ما ترك صيامه من رمضان، وهذا لا يخرج عن حالين: الأول أن يتمكن من القضاء، أن يتمكن من القضاء بحصول الشفاء له، إلا أنه يفرط ويتساهل فلا يقضي حتى يموت. ومثال ذلك رجل أفطر في رمضان أسبوعا ثم عاش بعده 6 أشهر وهو بصحة وعافية ويستطيع القضاء، وبعد هذه 6 بعد هذه 6 أشهر يموت وهو لم يقضي بعد، فهذا يعتبر مفرطا، لأن الله سبحانه وتعالى قد شفاه من مرضه وتمكن من القضاء إلا أنه لم يفعل، وهذا يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته أو من متبرع من أهله أو غيرهم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، بل حتاه النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم إجماعا من أهل العلم، وذكر أبو الحسن الماوردي الشافعي وابن تيمية إجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه. وقد نقل الإطعام عن جمع من الصحابة ابن عباس وابن عمر وعائشة، وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يعرف لهم في من الصحابة مخالف، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا. وصح عن عائشة أنها سئلت أن امرأة سألتها: إن أمي ماتت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكين. هو الحال الأول. أما الحال الثاني فأن يستمر معه المرض حتى يموت وهو لم يتمكن من القضاء. ومثال ذلك رجل أفطر النصف الأخير من شهر رمضان بسبب مرض مبيح للفطر قد حل به، ثم استمر معه المرض سنة أو سنتين حتى مات وهو لا يزال مريضا دون قضاء، فهذا لا شيء عليه ولا على ولي ولا على أهله، لا إطعام عنه ولا صيام. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، نقله عنهم الخطابي الشافعي والبغوي الشافعي، بل حكاه بعضهم إجماعا وذكر بعضهم أنه قد خالف في ذلك قتادة. ولا يجب عليه شيء لأنه لم يفرط، ولأن حق الله سبحانه وتعالى وهو الصيام قد وجب عليه بالشرع، وهو قد مات قبل إمكان فعله فسقط عنه إلى غير بدل كالحد. ذكر ذلك العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في كتابه حاشية الروض المربع. ويدل على هذا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت، قال ليس عليه شيء. المسألة الخامسة وهي عن المكلف ينوي صيام رمضان من الليل، ويمسك ويحصل له إمساك عن المفطرات في بعض نهار الصوم ثم يمرض في هذا النهار، هذا يجوز له أن يفطر وإن كان قد نوى الصيام من الليل وأصبح في بعض النهار صائما. وقد حكاه بعض أهل العلم إجماعا، حكاه أبو الحكم المالكي رحمه الله تعالى، وكذلك علاء الدين المرداوي الحنبلي. هذه خمس مسائل تتعلق بالمريض والمريضة، ويدخل في المرض الإغماء، ولأن أحكام المريض المغمى عليه متعددة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ذكرها في مجلس آخر. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم.